إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الحاكم الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا: وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والبغضاء والحسد. هذا داء الأمم. واعتضد هذا الحديث بحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عند البزار في مسنده، وجوده المنذري والهيثم جود إسناده. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ومعنى دب أي مشى إليكم ببطء أو تسرب إليكم. هذا المرض تسرب إلى هذه الأمة من الأمم الماضية، ويندرج هذا الحديث تحت ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ ومعنى ذلك أن الداء الذي ابتلوا به يجاريهم فيه هذه الأمة الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وأنهم سيتبعون تلك الطرق حتى في أخذ ذلك الداء عنهم. ويندرج هذا الحديث تحت قول الله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه في المعاصي والباطل، وخضتم كالذي خاضوا. وهذا الداء يا عباد الله الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم داء فتاك، داء مهلك، هلكت به أمم وأفراد. وأول داء ابتلي به العباد وعصي به الله عز وجل هذا الذنب وهذا الداء، فكان طرد إبليس من الجنة حصول هذا الداء فيه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وسبب ذلك الحسد، هلك إبليس بالحسد والكبر وهما متضافران. إن هذا الداء هلك به ابن آدم الأول حتى صار يحمل أوزار كل من قتل ظلما إلى قيام الساعة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال: لأقتلنك. الباعث له على قتل أخيه هو الحسد، لماذا تقبل منه ولم يتقبل من ذلك؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتل شقيقه فأصبح من النادمين وقال وأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين، خسر وأهلك نفسه وتحمل ذنوب من بعده وندم على ما فعل. وسبب ذلك كل ذلك الحسد. و وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. كم سيحمل ابن آدم ذلك المحكوم عليه بالخسارة؟ كم سيحمل من أوزار المقتولين ظلما إلى قيام الساعة؟ والسبب في ذلك الحسد، هذا الداء العضال. فإن الحسد مهلك مضر للحاسد والمحسود، مضر إلا من أراد الله لطف به، وإلا فقد هلكت به اليهود، فقد كانوا يبشرون الأنصار ويستبشرونهم أنه سيبعث نبي حسب ما يقرؤون في كتبه، وقد بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، نبي أنا أوان خروج نبي نقاتلكم نحن وإياه، يستفتحون على الأنصار إذا تقاتلوا معهم بهذا. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من اليهود بل كان من العرب، كان من العرب، دخلهم الحسد وهلكوا. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكل ذلك لم يكن تركهم للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، لم يكن تركهم للإيمان به إلا عن الحسد. فلما لم تكن منا، يعني لما لم يكن منهم تركوه. وانظر حال اليهود، من مات منهم على هذا الحال مات لجهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر البرية. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهم أمة ملعونة، يهود والنصارى. والسبب في ذلك هذا المرض. وإخوة يوسف عليه الصلاة والسلام أناس مسلمون، أناس كانوا عازمين على التوبة، إلا أنه لما أخبر أباه بتلك الرؤية واشتهرت ما صبروا. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان إنسان عدو مبين. فنصحه أبوه أن لا يشهر تلك الرؤيا، لأنها إذا علم إخوانه بذلك حسدوه. ولما بلغتهم سمعوا هذه الرؤيا قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائلهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. مجمعون على إزالته، على إزالته. وإنما حصل هذا الرأي أنهم يتخلصون منه برجم فيه في البئر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، وفعلوا ذلك ورجعوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وأنهم يعتذرون لأبيهم أنه أكله الذئب، وارتكبوا في ذلك محاذير كثيرة، كل ذلك بسبب ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ونهاية المطاف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وعرفوا أنهم كانوا في تلك المرحلة كلها ليسوا على صواب، نهايتها الخطأ، ورفعه الله، وصاروا بعد ذلك إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى يترددون عليه ابتغاء الميرة. وإنما الشاهد من ذلك أن هذا الداء خطير، خطير، من وقع فيه أفسد دنياه وأخراه إلا أن يتداركه الله، من ابتلي به أفسد عليه دنياه وأخراه. وقال الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لما كانوا على هذا الحال، انظر إلى حال الحاسد، لو استطاع أن يمنع الهوى عنك والتنفس لفعل. أن ينزل عليكم من خير من ربكم ومضادون لله عز وجل، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ويود أن تكون على الحال الذي هو عليه، وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أهل الكفر أو أهل النفاق. قال الله: ود الذين كفروا من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما السبب؟ ما التعليل؟ هذه الشدة والبذل والتجلد لرد المسلمين إلى الكفر حسدا عند أنفسهم، هذا هو السبب الذي حداهم إلى ذلك. لا يريد أن تنجح وتخلص من الفتنة والشر وتبقى سالما من عذاب الله، فهذا البذل والتجلد لرد المسلمين إلى الكفر حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أمر الله بالصبر والثبات على دينه. قال الله سبحانه وتعالى مبينا اعتراضهم على أقدار الله سبحانه وتعالى، على أنهم: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما، منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هكذا شأنهم. ثم ذكرهم الله عز وجل بأن الله يؤتي ملكه من يشاء، ومهما حسد الحاسد لا يضر إلا نفسه، وقد يحصل ضرر وأذى، ولكن على سبيل الأجر لمن صبر. فهذه بلية، بلية هذا الداء على الأمة، بلية عظيمة، بها قتل الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. المقتول من الأنبياء بها والمكذب بها، بهذه، بالحسد والكبرياء وما كان من ذلك من نزغات الشيطان. بها أيضا أوذي الصالحون والأولياء. ففي الصحيحين، في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرض بسبب الحساد والسحرة، فأتاه جبريل قال: اشتكيت يا محمد؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. جبريل ينزل يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية والذكر والدعاء بسبب هذا الحسد الذي حصل له من اليهود حتى سحروه وآذوه، بل وضعوا له السم في الذراع الذي تعجبه فأكل منه، وما زال ذلك الألم فيه حتى مات بسببه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذاك أوان انقطاع أبهري، أي حين حضر أجله وقتل من قتل معه بسبب ذلك الطعام. وكله الحسد الذي قدموه له على سبيل الإكرام والإتحاف. إن هذا الداء العضال، داء الحسد، لا زال كامنا فيهم حتى لا يريد لك أي أجر أو مثوبة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. فإذا سلمت على أخيك أنت أيها المسلم، وإذا قلت حين يقول الإمام ولا الضالين قلت آمين، اليهود يغتاظون جدا ويحسدون المسلمين جدا، لأنه إذا قال ولا الضالين قال آمين، قالت ملائكة آمين، فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. ولأن السلام وإفشاء السلام بين المسلمين من أسباب الأخوة والوئام، ولا يريدون ذلك. ولأن السلام وإفشاء السلام بين المسلمين أسباب المحبة ودخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهم لا يريدون هذا الخير أن يتوفر للمسلم فيغتاظ، يهلكون غيظا وحسدا، وما يسعون في تمزيق المسلمين قطعة قطعة وعنصرا عنصرا وفرقة فرقة إلا لهذا الغرض، حتى لا يجتمعوا وحتى يتحقق لهم ما أرادوا من حرمة من الحرمان للمسلمين. إن أضرار هذا الداء كثيرة واسعة على الحاسد والمحسود، على الحاسد الظالم وعلى المحسود المظلوم، سواء كانت في البدن، فإنه ربما أصيب الإنسان بسبب الحسد والنظرة الحاسدة من قلب خبيث بالعين، والعين حق، إن العين لتورد الجمل القدر وتورد الرجل القبر، وأكثر موت الأمة بسبب العين والحسد، جاء في الحديث بسبب العين، والعين هي التي تنبعث عن الحسد النفساني. العين حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. من شدة الغيظ يكاد أن يزلقوه بالبصر وبالعين وبالشدة، إنما يدافع الله. فلا تظن أنك أيها القارئ، أيها الداعي، أنك لست معرضا لزلق العين من حاسد. هذا كله يدل على أن هذا المرض به سبب قتل كثير من الأمة، أكثر موتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العين للحديث المذكور. هذا الداء يا عباد الله المتفشي في الناس داء الحرمان، أكثر من يهلك صاحبه. ولكم نموذج مما قد سبق من الأدلة وعبرة، كم هلك به من أمم، كم هلك به من المنافقين. مر بنا في درس البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرض، فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وأردف أسامة خلفه، وذهب يعود عبادة بن الصامت، وفي طريقه رأى أخلاطا من الناس عبدة أوثان ومشركون ويهود ومسلمون، فسلم عليهم ونزل يدعوهم إلى الله،
ويقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين: ما أحسن ما تقول يا هذا إن كان حقا، فارجع إلى رحلك، فإن فمن أتاك فأقرأ عليه، فاتل عليها وأقرأ عليه، ولا تغشن في مجالسنا. فقام عبد الله بن رواحة قال: بلى يا رسول الله، أغشنا في مجالسنا. وهكذا ما زالت الأصوات ترتفع حتى كاد المسلمون والمشركون واليهود أن يقتتلوا بسبب هذا الحاسد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته وذهب إلى مقصوده من عيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما أتاه قال: ألم ترى ما صنع أبو الحباب؟ قال: اعفو عنه يا رسول الله واصفح، إن هذه أهل هذه البحرة أرادوا أن يسودوه، أرادوا أن يسودوه عليهم، أهل المدينة أرادوا أن يسودوه عليهم، سيد القوم كبير القوم، وأن يجعلوا له العصابة، عصبوه. فلما بعثك الله بالحق شرق بها، رد الله ذلك بالحق، أي لم يجعله له هذا المكرمة، قال شرق بها، أي حسد. وأنزل الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وانظر حال ابن السلول كيف أهلكه الحسد، بسبب أنه ما وصلت له الرئاسة التي يريدها، وجعلها الله عز وجل والمكان لنبي من أنبيائه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما هو على اختيار من أراد الناس. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا، الآية، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، ما كان لهم الخيارة، ويفعل الله ما يشاء. ولكن أبى الحساد، هذه الإرادة الكونية، هذه الإرادة من الله، أباها، يأباها الحاسد ويعارض مراد الله سبحانه وتعالى. وهلك ابن سلول، وقد امتلأ كتاب الله بذمه وذم أصحابه، ومنهم في سورة التوبة، وسورة خاصة سورة المنافقين، وهو يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما زال يترفع على رسول الله حسدا وعلى المؤمنين. وهكذا: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وهكذا حل المنافقين أنهم من ارتكاس إلى ارتكاس. مثل مكة شاة عائرة بين غنمين، يرى الحق ويبصره، ولكن الحسد المليء به قلبه ما يسمح له أن يظهر الحق، ولا يسمح له أن يدنو منه، ما يسمح له، شيطان يؤزه ويتسلط عليه الشيطان بسبب هذه الكبيرة حتى يهلكه. هذا مرض خطير عباد الله، يجب على الإنسان أن يتقيه وأن يتحاشاه وأن يلتمس الوقايات المهمة منه، وقايات المهمة منه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الناس، في صحيح مسلم عن أبي هريرة وجاء عن جابر، وفي خارج الصحيح صحيح عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، أو قال: تداووا، فإنه ما جعل الله داء إلا جعل له دواء. زاد في حديث آخر: عرفه من عرفه وجهله من جهله. هذا الداء وغيره من الأدواء لها أدوية، لها وقايات وعلاجات. هذا الداء، داء الحسد، يجب أن تلتمس منه الوقايات بالثقة بالله والتوكل على الله والإخلاص لله والإيمان بالقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تلتمس الوقاية منه، من هذا الداء، سواء صدر منك أو من غيرك عليك، بهذه السبل والوقايات الشرعية. وأنك إن حسدت لا تضر إلا نفسك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أسأتم فلها، وإن حسدت أيضا حصل لك الضرر إذا غفلت عن ذكر الله. فكان من اللازم أن يتخذ الإنسان الأسباب الشرعية والوقايات من ذلك قبل حصولها، حصول هذا الداء وبعد حصوله، فإن الوقايات عن الأمراض واتخاذ الوقايات منها أمر مشروع. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، أما إنه إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات لم تضره، أي اللدغة، لدغة العقرب. من جلس مجلسا فقال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضره شيء حتى يرتحل، وأمثال ذلك من الوقايات من صلاة الصبح. من صلى الصبح في قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته، أما يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فخذ الوقايات من هذا المرض، أن تصاب به أنت فتضر غيرك، أو تصاب به أنت من غيرك، كل ذلك له وقايات. ومن أجل الوقايات من هذا المرض قراءة الأذكار والقرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجابا مستورا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فانشغل بطاعة الله تكفى للأدلة المذكورة، شغل. وعليك بقراءة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة ينبغي أن يعتني بها الإنسان وسائر المعوذات. فقد ثبت عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك واكرم من حرمك. قال: واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. قال: ثم أتيته فقال: يا عقبة بن عامر، أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. ثم أتيته فقال: يا عقبة بن عامر، ألا أدلك على آيات إذا قرأت، آيات أنزلت علي لم ينزل في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان مثلهن. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه السور ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور داود ولا حتى في هذا القرآن مثلهن، ولا يتعارض مع سورة الفاتحة، فكلها لها هذا الفضل، دل على فضل هذه السورة العظيمة، وأنها ينبغي العناية بها كثيرا. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقرأ هذه السور ثم تنفث وتمسح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها على المريض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما أخرجه النسائي في كتاب الاستعاذة من سننه: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ، وفي لفظ آخر ولا أنفع منها، من قل أعوذ برب الفلق، من قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ المعوذتين في صلاة الصبح، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق في صلاة المغرب، وكان كثير القراءة لهذه السور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه وقايات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويطلق المعوذات على الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وربما أطلق على المعوذتين. وإذا التمست تعويذات من عند المشعوذين ومن عند بعض الراقين بغير مثل هذه الإرشادات الإلهية، ما ازددت من ذلك إلا قربا من الشيطان وبعدا من الرحمن. وإنما عليك بكثرة هذه التعويذات الاستعاذات والرقى الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وقايات إن شاء الله من الفتن ومن الشيطان ومن الأمراض ومن الحسد وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سورة 30 آية شفعت في رجل حتى أدخلته حتى دخل الجنة، تبارك الذي بيده الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فإن بركة، البركة تعود حتى عليك بصلاح قلبك وصلاح دينك، فإن الحسد إذا تفكرت فيه يفسد دينك، يفسد أخلاقك، يفسد معاملتك، يفسد دنياك، وهكذا يفسد قلبك، ينحل جسمك، مرض مرض فتاك. فالمريض هل كان، الحاسد هل كان بذلك كله؟ فلماذا؟ فينبغي أيضا أن يكون لك تدبر وتفكر في عواقبه وأضراره عليك وعلى الأمة، فإنه معول هدم فيها ومعول هدم فيك قبل ذلك. هذه بعض الوقايات اللازمة التي لا تجدها أنت في الصيدليات ولا في المستشفيات، والله لا تجد مثل ذلك إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بيت لا يتلى فيه البقرة وسائر القرآن بيت خراب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إن الشيطان ليفر من البيت التي ترى فيه سورة البقرة. اقرأ واجعل قسطا من نوافلك في بيتك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، حتى يبقى البيت عامرا بذكر الله، وحتى يصلح الله عز وجل قلبك فلا يكون فيه هذا المرض، ويدفع الله عنك هذا المرض من الذين ابتلوا به. وما توفيقي إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.